عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. هاتان الآيتان وردتا بعد قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. حيث سبق الكلام عن معنى هذه الآية، وأن الله عز وجل ينهى المؤمنين أن يتخذوا غير المؤمنين أولياء يوالونهم، على معنى أنهم يقدمون أمورهم وشؤونهم، ويكون في قلوبهم من المودة ومن المحبة ومن الولاء لهؤلاء غير المؤمنين، بحيث إنه إذا تعارضت مصالح هؤلاء الكفار والمنافقين مع مصالح المؤمنين أو مع قضايا الإسلام أو قضايا العقيدة، فإنهم يقدمون أغراضهم وأهواءهم وشهواتهم ورغبات هؤلاء الكفار على قضايا الإسلام والعقيدة وعلى حقوق المؤمنين، فإن هذا لا يجوز، وهذا هو الولاء المذموم. وفصلنا في الحديث بالأمس عن درجات هذا الولاء، وأن منه ما يكون كفرا مخرجا من الملة، ويبدو الله أعلم أن هذا هو المعني بالآية، لأن الله عز وجل يقول هنا: فليس من الله في شيء. ومنه ما يكون أقل من ذلك، قد يكون فسقا وقد يكون أقل، ومنه ما هو جائز كالإحسان إلى الكفار والذين لم يظهر منهم مبارزة لله عز وجل ولرسوله، وعداء لأهل الإسلام ونواء لأهل الإسلام، فهؤلاء لا مانع من برهم ومواصلتهم والإحسان إليهم، فهذا هو موجز ما سبق بالأمس. ثم نظرا لأن الولاء والمودة غالبا ما تكون قلبية ويكون فيها ميول قلبي قد لا يطلع عليه كل أحد وقد يتمكن العبد من أن يخفيه من الناس، ولهذا المنافقون لا يكادون يعرفون، والنفاق هو نوع من موالاة غير المؤمنين، بل هو في حقيقته إظهار الإيمان وإبطان الكفر. ومن هنا فإن قضية الولاء والبراء عمل قلبي قد يخفى على المؤمنين ويخفى في الظاهر، ولهذا توعد الله عز وجل بعد نهيه سبحانه وتعالى أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، قال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. على معنى أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خلقه ولا تخفى عليه خافية، وأنه سيأتي يوم تبلى فيه السرائر، وكما قال الله عز وجل: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى، يعني يعلم ما هو أخفى من السر وما هو وراء السر سبحانه وتعالى. فمن هنا يجب على المؤمن أن يتعامل مع الله عز وجل وأن لا تأخذه في الحق لومة لائم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله، وهذا متضمن شيئا من الوعيد للذين لا يصدقون في الولاء لله عز وجل ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين، لأنه قد يظهر مدعي الإيمان يظهر شيئا من أعمال الإيمان الظاهرة، ولكنه في قلبه وفي عقيدته يركن إلى الذين ظلموا ويحب أعداء الله عز وجل، بل لعله أن يتمنى علوهم ونصرهم. وهذه أمور قد تخفى في الظاهر، فلمن توعد الله عز وجل على أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، فقال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. فهو سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء ولا تخفى عليه خافية، لا في السماوات ولا في الأرض ولا ما بينهما، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، حيث كل نفس بما كسبت رهينة، وحيث تنشر الصحف ويوقف كل عامل على عمله لا تخفى منه خافية. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلئن تمكن الإنسان أن يخفي بعض الأشياء في الدنيا على الناس وعلى الخلق مثله، فإنه لا يستطيع أن يخفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى، وقد يفضحه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. أما الآخرة فسوف يوقف على أعماله وسوف تنشر له صحفه، حيث يرى كل شيء قدمه و ما أخفاه ضميره وصدره وقلبه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فأعمال الخير سيراها الإنسان وأعمال الشر سيراها كذلك. فأعمال الخير يتمنى لو أنه ازداد ولو أنه رجع إلى الدنيا ليزيد من هذا العمل الصالح. أما عمل الشر فيتمنى أنه لو لم يصل منه أي عمل. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولكن هيهات. ويحذركم الله نفسه. في الآية السابقة أيضا في قضية الولاء والبراء قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، لكنه ختمها بقوله وإلى الله المصير، فيه وعيد ظاهر. فقول سبحانه وإلى الله المصير متضمن وعيدا وتخويفا بسوء المنقلب لمن لم يصدق في الولاء. وهنا قال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، فيه جانب ترغيب. وكما ذكرنا أن شأن القرآن وطريقة القرآن أنها بين الترغيب والترهيب، وأنه يسلك هذين المسلكين، مرة جانب الترهيب ومرة جانب الترغيب، حتى يكون المؤمن على الطريق الوسط، لا يغلب جانب الرجاء فيدخل في دائرة الأمن من مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فيدخل في دائرة القنوط من رحمة الله. وإنما شأن المؤمن أن يكون بين الرجاء والخوف، كما قال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يعني بين حذر الآخرة وبين رجاء رحمة الله، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهذا كما قلنا هي طريقة القرآن، بين الرجاء وبين الخوف. غير أنه في أحوال الرخاء وفي أحوال الأمن وفي أحوال الصحة ينبغي أن يغلب أو أن يميل الإنسان إلى جانب الخوف، فيخشى أن تكون هذه النعم المتوالية من الأمن ومن الرخاء ومن الصحة أن تكون استدراجا، فمن هنا يخشى. كما أنه في جانب الشدائد وجانب الأمراض وجانب الابتلاءات بالمكروه يغلب جانب الرجاء حتى لا يدخل في دائرة اليأس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن من آداب زيارة المريض أنك تفتح له الآمال في رحمة الله عز وجل، حتى أنه لو يعني كان في هذا المرض انتهاء أجله يكون يلاقي ربه وهو على أمل في رحمته، لأن جانب المرض وعدم التمكن من العمل قد يدخل في النفس يأسا. فمن هنا تفتح له آفاق الرحمة والأمل في رحمة الله عز وجل. ونحو ذلك من يقع في شدائد وبلايا ومحن ينبغي أن يغلب جانب الرحمة حتى يبتعد عن دائرة اليأس. وعلى كل حال كما قلنا طريقة القرآن هي بين الرجاء والخوف. ففي الآية الأولى قال عز وجل ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، وقال هنا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. حتى قال الحسن البصري من رأفته سبحانه أن حذرنا نفسه، على معنى أنه نبهنا سبحانه وتعالى إلى ما عنده أيضا وما أعده للعصاة والمقصرين والكفار من عقاب حتى نحذر. فهذا من رحمة الله عز وجل. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ثم قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من دعا محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. قال فإنه كاذب في دعوة. وأنت حينما تربط بين هذه الآية وبين قوله سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين تلاحظ أن كل يدعي الولاء وكل يدعي الإيمان، ولكن هناك مقاييس ومن رحمة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن حفظ عليها دينها وأن حفظ عليها كتابها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن هنا لا مجال للدعاوى. وأمامنا ميزان واضح يزن به العبد إيمانه ويزن به أعماله من غير أن تأخذه الأهواء أو يأخذه كذلك بعض أدعياء العلم أو أدعياء الدين، وإنما أي شيء يسمعه أو يراه أو يطلع عليه فإنه يعرضه على الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل حفظ لنا هذين المصدرين. ومن أظهر الأشياء في هذا الأمر ومن أدل الأشياء على هذا هذه الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه تسمى آية الابتلاء أو آية الامتحان، على معنى أنه كل يدعي محبة الله ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل يتمناها وكل يرجوها. ومعلوم أن محبة الله ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو دين، بل لا يجوز أن يدور في خلد المؤمن أن يحب شيئا أكثر من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وكما قلنا كل يدعي هذا بل كل يتمناه، وكل أيضا لو سألته لقال إنه يحب الله ورسوله، ولكن هناك ميزان من جهتين، من جهة دعوى المحبة ومن جهة حدود المحبة. وهذا الكلام سبق أن فصلنا فيه القول كثيرا وفي مناسبات كثيرة، ولا مانع أن نشير إلى ما يقتضيه المقام. فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبرهان المحبة ودليلها وعلامتها هي الاتباع، على معنى أن تسير على نهج الله عز وجل وأن تؤدي الفرائض وتنتهي عن النواهي. فليست الإسلام والإيمان بالتحلي أو التمني، ولكنهما وقر في القلب وصدقه العمل. فأنت تلاحظ كثيرا من يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما تعلم عمله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حينما تنظر هو في مجال العمل ترى تقصيرا ظاهرا، فبقدر ما يقصر يكون قصورا في المحبة. المحبة عمل قلبي ولكن له برهان. ولهذا في كثير من المنتسبين إلى الإسلام يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون الله عز وجل ويحبون دين الإسلام، ولكن حينما تقارن بين هذه الدعوة وبين العمل ترى بونا شاسعا. انظرهم عند الصلاة، انظرهم عند إقامة الفرائض، انظرهم عند تربية الأولاد، انظرهم عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بل أحيانا قد يأتي الإنسان ببعض العمل ولكنه يقصر في جوانب كثيرة، فتقصيره هذا يؤثر على دعوه في المحبة. ولهذا لابن القيم رحمه الله كلمة تكتب بماء الذهب، فهو يقول رحمه الله ما معناه: لا تنظر إلى ازدحام الناس عند أبواب الجوامع وفي عند الطواف وعند الصفا والمروة، ولكن انظر مواطعتهم لأعداء الشريعة، انظر مواطعتهم لأعداء الشريعة. وهذا أيضا يبين لنا نوعا من الربط بين هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وبين الآية السابقة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. فمن أعظم البراهين على المحبة والبراهين على صدق الولاء هو مواطعة أعداء الشريعة، وهذا هو البرهان الدقيق. إن كنت تقدم رغباتك وهواك ورغبات أهل المعاصي والكفر والفسوق على ما يحبه الله عز وجل ورسوله، فعليك أن تفتش في نفسك وأن تنظر بصدق ولائك وبصدق محبتك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمجال ليس مجال دعاوى، وكما قلنا قبل قليل ميزان ظاهر وميزان واضح وثابت. من وفق للعمل وتمسك بأهداف الشريعة فهذا هو المحب. أما أن يدعي الإنسان المحبة مع قصور ظاهر في العمل فهذا يحتاج من نفسه إلى مراجعة. وبخاصة إذا نظرت إلى بعض الأوضاع في المسلمين وفي العالم الإسلامي، فكما قلنا كل يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الإسلام. إضافة إلى القصور الظاهر في العمل، هناك خطأ في مفهوم المحبة أو في التدليل على المحبة، على معنى أن هناك أعمالا يرتكبها بعض المنتسبين للإسلام هم مخالفون فيها لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفون فيها لأوامره صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم بهذا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تنظر إلى أخطائهم في التعلق بالأولياء والتعلق بالأضرحة مثلا، حينما تقرأ أو تسمع يظهر لك أن الداعي لها هو المحبة، محبة الأولياء ومحبة الصالحين، ولكن هل هذا صحيح؟ لا شك أن محبة الأولياء دين، بل محبة كل مسلم أن تحب أخاك المسلم، هذا من الدين، وأن تنصح له من الدين، على معنى أن تصدق في معاملته وتصدق في النصيحة له وتصدق في كل علاقاتك مع أخيك المسلم، هذا من الدين، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فضلا عن محبة الصالحين. الصالحون تكون محبتهم أكثر لما هم فيه من صلاح، ولأنه يتأسى بهم ويقتدى بهم، فمن عرف منهم بالاستقامة وبالصلاح والسير على المنهج الصحيح من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يحب على قدر ما فيه من تمسك. ولهذا محبة الصالحين ومحبة الأولياء من الدين. ولكن ما هي حدود هذه المحبة؟ أيضا حدودها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أي شيء نريده أن يصدر منا علينا أن نعرضه على مدى اتباعنا أو مدى موافقته لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما تنظر في تعلق كثير من المنتسبين للإسلام بهذا الموضوع تلاحظ أخطاء ظاهرة جدا. على سبيل المثال، حينما تعرف حق الله عز وجل في العبادة وأن العبادة لله وحده ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وأن هذا هو الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا بالعبادة الصحيحة نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلاحظ، حنفاء، مخلصين وحنفاء. الإخلاص لا معنى أن يكون لله ولا يترك مع الله غيره، فيبتعد الإنسان عن الرياء وعن أن يصف نوع من العبادة غير الله. حنفاء يعني على الطريقة الحنيفية، يعني على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأي نوع من التعبد يرجى فيه التقرب إلى الله عز وجل لا بد أن نتأكد أنه على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون متبعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا حينما ترى بعض الأخطاء الموجودة، منها ما قد يكون مخرجا من الملة، نسأل الله السلامة، فمثلا دعاء غير الله، الدعاء هو العبادة ولا يجوز أن يدعى غير الله. وما معنى الدعاء؟ هو الطلب، أن تطلب من الله، تطلب من الله كل شيء، لكن أن تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا دعاء لغير الله. يعني تطلب من غير الله ما هو من خصائص الله، هذا هو الدعاء، وهذا هو العبادة كما جاء في الحديث وفي بعض الروايات الدعاء مخ العبادة، ولكن الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة. والدليل أن الدعاء هو العبادة من كتاب الله عز وجل آيات كثيرة، من ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة. وكذلك إلى قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء عبادة. ولهذا حينما تنظر في بعض حدود المحبة والذين يزعمون أنهم يحبون الصالحين والأولياء، تلاحظ أنهم يصرفون لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله بدعوى المحبة، هذا غير صحيح. فأن يدعو غير الله كأن يقول: يا سيدي يا فلان المدد، هذا لا يجوز طلبه إلا من الله، ولا يمد بالخير إلا الله، ولا ينفع إلا الله. فالأموات لا يدعون من دون الله أبدا بأي حال، ولا يملكون ذلك، ولا يرضون بهذا. الولي والصالح لا يرضى بهذا أبدا، لأنه يعلم أن هذا محض حق الله وحده. فالدعاء وسؤال كشف الكروب وشفاء المرضى ودفع الضر وجلب النفع، هذا كله لله وحده، لا يجوز أبدا بأي حال أن يتعلق مسلم بغير الله في هذا الشأن، وبخاصة دعاء الأموات الغائبين، هذا لا يجوز أبدا بأي حال، وشرك بالله عز وجل، لأن هذا هو محض حق الله. فإذا حقيقة المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الله عز وجل، محبة دين الإسلام، هي بالاتباع وليست بالدعاوى وليست بكلمة تقال باللسان، وإنما برهانها العمل. وهذا هو معنى قولنا إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء، أمامنا ميزان ظاهر لا نضل ولا نزيغ، فلست فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فأي عمل يعمل وأي شيء يرجى فيه التقرب إلى الله عز وجل ننظر مدى مطابقته للكتاب والسنة، فإن طابقهما ووافقهما فعلى العين وقال، وإن خالفهما فيضرب به عرض الحائط ولا كرامة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هي من الدين، بل إن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم كافر وخارج من الملة، ويجب على كل مسلم أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وماله وولده والناس أجمعين. ومعنى تقديم محبته عليه الصلاة والسلام أنه إذا تعارض أمران، أمر هواك أو أمر نفسك أو مصلحة مالك أو مصلحة زوجك أو مصلحة أولادك، على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو برهان المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يترتب على الاتباع مغفرة الذنوب، فالله عز وجل أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمن صدق بالاتباع توفر له ذنوبه بإذن الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، هذا تأكيد لمعنى الاتباع والمقصود من الاتباع. فاتبعوني، فحقيقة الاتباع هو طاعة الله وطاعة رسوله، فمن لم يفعل ذلك فهو كافر. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ونذكر بما سبق أن نبهنا إليه كثيرا، لأن سياق هذه الآيات هو في أوائل سورة آل عمران، أو 80 آية من آل عمران، هي في مع قصة وفد نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجرت المحاكمة معهم في شأن عيسى كما سيأتي. فالكلام كله إرهاصات في هذا، ونوع من المحاجر والبيان والتنبيه إلى قضايا سابقة وقضايا لاحقة تتعلق بتاريخ بني إسرائيل وتاريخ عيسى عليه السلام، ونوع من القواعد والضوابط في هذا الشأن. قل أطيعوا الله والرسول، فهذا هو الدين الجديد الذي يجب أن يتبع، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وكان الخطاب على حسب ما يدل عليه سبب النزول كأنه متوجه مباشرة إلى هؤلاء المخاطبين من وقت نصارى نجران، وقد يشمل ذلك أيضا اليهود الذين في المدينة، والمقصود به عموم أمة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يعني من تولى عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله قال فإن الله لا يحب الكافرين، مما يدل على أن من لم يطع الله ولا رسوله أنه يخرج من دائرة الإيمان. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: رجل كبير عنده شلل في بعض الأعضاء ويسأل هل يجوز في الحج أن يلبس ثيابه المعتادة في سائر الأيام أو يحرم كما يحرم الحاج؟ إذا كان يشق عليه الإحرام، يعني لبس ملابس الإحرام يعني الإزار والرداء، فله أن يلبس المخيط ويفدي، يلبس المخيط ويفدي، على معنى أنه في الفدية مخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. هذا إذا احتاج إلى المخيط وشق عليه لبس الإحرام الذي هو الإزار والرداء. ما حكم مشاهدة المباريات إلى آخره؟ على كل حال معلوم أنه لهو ظاهر، ومعنى تلية الناس عموما والمسلمون على الخصوص في مثل هذه الأمور الملهية التي تطرف الأوقات والجهود مما ينبغي أن ينظر فيه بجد. معلوم أن مثل هذه الأمور إذا اتخذت وسائل وأوصر الأمر فيها على أن تكون وسيلة للصحة البدنية وللقوة في حدود معقولة من الوقت ومن الجهد، بحيث لا تطغى لتكون غاية، فإلى هذا الحد معلوم أنه مقبول، ولكن على النحو الذي فتن فيه أبناء هذا العصر، ضيعوا أوقاتهم وقطعوا أزمانهم، هذا معلوم أنه من الأمر الذي يسأل عنه كل أحد. فالمسلم مسؤول عن وقته ومسؤول عن شبابه ومسؤول عن عمره فيما أفناه، ومن هنا على قدر ما يحصل من تقصير يكون النهي أشد. هل من صحيح عندما ينتهي الإمام من الصلاة أن يقوم بالدعاء ويردد المصلون وراءه؟ لا، الدعاء الجماعي بعد الصلاة غير مشروع، إنما المشروع هو الاتيان بالأذكار المشروعة على جهة فردية، يعني أن كل إنسان بنفسه يأتي بالأذكار وأيضا يرفع صوته، يعني بعد الصلاة من السنة رفع الصوت بالذكر والتهليل والتسبيح. حتى قال ابن عباس: إننا نعرف انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد من علو الذكر والتسبيح حتى إنهم يسمعونه من خارج المسجد، مما يدل على أن من السنة أن يرفع الإنسان صوته بالذكر والتسبيح والتهليل، لكنه فرادة وليس جماعة، أو أن يدعو الإمام ويؤمن المأموم، فإن هذا غير منقول نقلا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة. ما حكم وضع السن الذهبي؟ لا مانع أن الإنسان يضع سن من ذهب إذا انخلع سنه أو انكسر واحتاج إلى مثل هذا، فلا مانع، فإن بعض الصحابة قطع أنفه يوم الكلاب وهي معركة، فاتخذ مكانه أنفا من فضة فأنفا فاستبدله بأنف من ذهب، فلا مانع إن شاء الله من أن إذا احتاج الإنسان أن يضع له بدل عضو سواء كان سنا أو غيره، لأن الذهب غالبا لا تصدر منه الروائح وهو من أجود المعادن في هذا الأمر، فلا مانع إن شاء الله من اتخاذه إذا احتاج إليه. بالنسبة لطواف الإفاضة، هل يجوز تأخيره إلى متى؟ وهل يتبع ذلك السعي؟ وكذلك بالنسبة لرمي الجمار، هل يمكن تأخيرهما وإلى متى؟ أما طواف الإفاضة فلا مانع من تأخيره، وإن كان السنة أن يطاف في أيام العيد، يعني يوم العيد وأيام التشريق ثلاثة الأيام التي بعده، السنة أن يكون في هذه الأيام. لكن لو أخره فلا مانع إن شاء الله. عند الإمام مالك رحمه الله يؤخره إلى نهاية الحجة، وعند الإمام الشافعي وأحمد يؤخره ولو إلى ما بعد هذا الوقت، لكنه لا ينبغي أن يؤخره طويلا جدا، وإنما إذا كان ينتظر خفة الزحام مثلا أو نحو ذلك فإنه لا مانع إن شاء الله. وكذلك أيضا السعي لا يكون إلا بعد الطواف، إلا لمن كان له حق التقديم كالقارن مثلا، لو أنه قدم السعي بعد طواف العمرة، أو المفرد قدم السعي بعد طواف القدوم، فله ذلك إن شاء الله. أما المتمتع فلا يقدم السعي. أما رمي الجمار فأيامها محدودة، وهي في يوم العيد وأيام التشريق، ولكل يوم وظيفة فيما يتعلق بالجمار. يوم العيد سرمة جمرة العقبة، واليوم الحادي عشر سرمة ثلاث الجمار، والثاني عشر كذلك، والثالث عشر لمن تأخر. لكن لو أن الإنسان أخر الجمار إلى آخر يوم ثم رماها مركبا، على معنى أنه يرمي أولا جمرة العقبة ثم يرمي الثلاث الجمار بدءا من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر، ثم يعود مرة أخرى ليرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني عشر، وإن كان من المتأخرين اليوم الثالث عشر فأيضا يرجع مرة أخرى ليرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثالث عشر، فله ذلك أن يؤخرها إلى آخر يوم، لكن يرميها كما قلنا مرتبا. وهل حلق الرأس بغير المكينة أو الموسى لا يعتبر حلقا؟ هو الحلق التام هو الحلق بالموسى، أما التقصير سيكون بالمقص أو بأي وسيلة أخرى لا تأتي على الشعر كله. يقول أين ميقات أفريقيا وبخاصة أهل نيجيريا؟ هو يختلف من الطريق الذي جاء منه، فإن كان أتى من طريق شمال أفريقيا فإن شمال أفريقيا غالبا ميقاتهم هو الجحفة، يعني تزلزل الناس الآن برابغ، فإذا حاد رابغ إن كان في البحر أو مر بها إن كان في الجو في البر، أو حادها أيضا في الجو فإنه يحرم إذا حاد رابغ. وإن كان جاء من الجنوب مثلا من جهة أثيوبيا أو الصومال أو نحو ذلك، فإن هذا غالبا ميقاته هو يلملم ميقات اليمن، إذا حاداه فإنه يحرم منه سواء كان في البحر أو في الجو أو مر به إذا كان من البر. نقول دخلت مكة من الطائف في آخر شوال دون إحرام، ناويا الاعتكاف حتى الحج، فهل إذا حضر الحج يلزمني دم علما بأني عملت عمرة في رمضان؟ ما دام أن ما جئك من الطائف ومن أجل الحج فكان عليك أن تحرم من الميقات، لأنك توجهت إلى مكة مريدا للنسك، فإما أن تعود وتحرم من الميقات إن شئت أن تعود في اليوم الثامن وتحرم مفردا ولا هدي عليك، أو أن تعود الآن أو في أي وقت وتحرم متمتعا وهو أفضل، يعني تأتي بعمرة وتتحلل منها وتجلس تنتظر الحج ويكون عليك هدي التمتع، وهذا هو أحسن وأفضل. وإن أحرمت من هنا فالإحرام صحيح، ولكن عليك دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام، لأنك مررت بالميقات وكنت ناويا أو مريدا للنسك. وأما عمرة رمضان فهذه عمرة مستقلة لا علاقة لها بأمر الحج، وبخاصة أنها في غير أشهر الحج، وتخللها سفر أيضا حيث أنك سافرت إلى الطائف. هل طواف الإفاضة بعده سعي؟ نعم، المتمتع والقارن المفيد كلهم عليهم سعي، القارن له أن يقدم السعي، وكذلك أيضا المفرد على طواف القدوم له أن يقدم السعي. صلى بنا رجل إماما وهو يشرب الدخان، وصلى بنا والدخان في جيبه، وعندما قلت له لا يجوز أن تصلي بنا إماما فقال والدخان في جيبك، فقال يجوز ذلك، وطال الجدل إلى آخره. على كل حال هو مسيء في شربه للدخان، أولا لأنه محرم على الصحيح ولا يجوز تعاطيه، وما ذلك إلا لظهور ضرره، ولئن وجد خلاف في السابق في أول ما ظهر، وما ذلك إلا لأنه لم يتبين ضرره، أما الآن فأصبح ضرره مقطوعا به، بل لا يكاد يوجد فيه نفع اللهم إلا النفع المادي كما هو في الخمر، وإلا لا نفع له يتعلق بالصحة أبدا. ومعلوم أن مثل هذا لا تأتي الشريعة بحله، فهو ضرر محض أو ضرر غالب لا يكاد يوجد فيه نفسه والنفع المادي كما قلنا، ومثل هذا الصحيح أنه محرم وأنه لا يجوز تعاطيه، وأن المدخنين يعلمون ضرر هذا ولا يرضون لأبنائهم ولا لأولادهم ولا لأحبائهم أن يدخنوا، لأنهم يعلمون الضرر الذي فيه، وهذا الشيء الضار لا يجوز الإنسان أن يتعاطاه والشريعة لا تحله. فمن هنا إذا علم الحكم وأفر فإنه مخطئ ويسيء ومسيء وقد يفسق، ومن هنا بفسقه لا يقدم في الصلاة، وإنما يقدم العدل والأهل للإمامة، ومن هنا هذا يجب نصحته وتنبيهه وتذكيره بالله عز وجل، فلعله أن يتوب ولا يقدم، لكنه لو تقدم وصلى فالصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله. جئت من مصر في رمضان لعمل عمرة وأحرمت من الميقات وتمت العمرة بفضل الله، ثم سافرت إلى المدينة المنورة، وأثناء عودتي إلى مكة أحرمت بعمرة من الحليفة، وكان ذلك في شوال لقضائها عن والدي المتوفى، وتمت العمرة، ومكثت في مكة حتى أحج هذا العام إن شاء الله تعالى، فهل يلزمني هدي، وما الفرق بين الهدي والدم، وهل يكون علي طواف قدوم يوم التروية؟ أفيدنا. نعم عليك هدي التمتع، عليك هدي التمتع تذبحه يوم العيد أو في الثلاثة الأيام التي بعد العيد، ولا يلزمك شيء غير ذلك، وليس عليك طواف قدوم يوم التروية، لأنك في مكة وتحرم من بيتك وتذهب إلى منى مباشرة، وليس عليك طواف قدوم، إنما طواف القدوم لمن جاء من الخارج. وأما الفرق بين الهدي والدم فغالبا يطلق الهدي على دم الشكر كهدي القران وهدي التمتع، وأيضا ما يهديه الإنسان في الحج من غير الهدي الواجب، هدي التمتع واجب وهدي القران واجب، ولكن هناك أشياء يهديها الإنسان استحبابا، كما لو كان عليه شاة فيذبح خمس شياة ويقصد بها الإهداء في هذه الأيام، يعني أيام التشريق ويوم العيد، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلى الله عز وجل في مثل هذه الأيام في أفضل من نسيك أو من ذبيحة أو كما قال أو إراقة دم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل تقربا إلى الله عز وجل، فكل هذا يسمى هدي لأنه إهداء إلى الحرم. أما الدم فغالبا يطلق ويراد به الدم الذي يلزم الإنسان بتقصير في واجب أو بسبب فعل محظور، كالذي يجاوز الميقات بغير إحرام أو يترك شيئا من واجبات الحج كالجمار او المبيت في مزدلفة او المبيت في منى او نحو ذلك. يقول اتيت من المنطقة الشرقية اليوم ولم اكن محرما عند دخولي واريد البقاء الى ان اؤدي الحج، فهل يجوز لي اداء عمرة؟ ان كان اصل مجيئك من الشرقية من اجل الحج فكان عليك ان تحرم من الميقات ما دام انك جئت مريدا للنسك، فلا يجوز ان تجاوز الميقات من غير احرام، فتعود الى الميقات الذي مررت به، وغالبا ما يكون هو ميقات السيل، فترجع اليه وتحرم منه عمرة وتكون متمتعا وتنتظر الحج ان شاء الله، او هو غالبا يأتي من هناك. اذا نوى الحاج الحج قارنا فهل من الضروري ان يسوق الهدي من بلاده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ام انه عليه الهدي هنا في مكة يشتريه من هنا؟ لا، ليس لازما ان يسوق الانسان معه الهدي، ولكنه اذا ساقه ونوى القران فانه لا يتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ساق الهدي معه فإنه يبقى على إحرامه حتى يفرغ من أعمال الحج ويتحلل من بعد أعمال الحج. أما من لم يسق الهدي ولو نوى القران فالأولى له أن يجعلها عمرة كما فعل النبي صلى كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من لم يسق الهدي. ما حكم الذهاب إلى شاطئ البحر بغرض الاستجمام والسياحة أو السباحة؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله إذا لم يكن هناك أمور محرمة أو وسائل من وسائل الافتتان أو النظر إلى عورات أو إلى أشياء محرمة أو تبرج أو نحو ذلك، فلا مانع من هذا إن شاء الله. تقول عملت تقول لي عملت عمرة في شوال، عمرة لي وأخرى لزوجي، وصمت يومين، فماذا أعمل بعد ذلك؟ هو عمل العمرة في شوال لمن يريد الحج يكون متمتعا إذا أحرم بالحج في عامه فإنه يكون متمتعا ويلزمه هدي، فإن كان لا يستطيع الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فهذان اليومان اللذان صمتيهما إذا كنت عاجزة عن الهدي ونويت بهما أن يكون من الصوم الواجب فإنه يجزي إن شاء الله، ويبقى اليوم الثالث تصومين أو في أي وقت، ثم 7 إذا رجعت إلى أهلك. أما إن كنت لم تنوي أن يكون الصيام عن هذا الذي لزمك أو الذي وجب عليك فإنه لا يكفي، لأن الصيام الواجب لا بد أن تبيت له النية وأن يقصد أن ينوى به هذا الشيء الواجب. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.